بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى الدين أما بعد. فهذا هو اللقاء الثالث في شرح كتاب الحج من كتاب أكثر المختصرات، ووقفنا عند كلام المؤلف، قال: وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا فعليه جزاؤه. فالحكم لو قتل المحرم صيدا أن إذا كان متعمدا أن يدفع جزاؤه، بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. وينبغي أن يعلم أن قتل الصيد مأكول اللحم جزاء، وهذا الجزاء المقصود به ذبح ما يماثل هذا الصيد من بهيمة الأنعام، فجزاء مثل ما قتل من النعم، فجزاء مثل ما قتل من النعم، هذا هو كفارة قتل الصيد. والذي به ذوى عدل منكم، ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام المساكين أو عدل ذلك صيام ليذوق وبال أمره. فيخير بين إخراج الفداء من بهيمة الأنعام مما له مثل، وقد حكم بالمثل في كثير من الصيود التي صيدت في تلك الأزمنة، فنبقى على ما حكم به الصحابة. وإن وجد صيد لم يحكم به أحد من الصحابة فإننا نحكم اثنين من أهل الخبرة من ذو عدل من المؤمنين، فينظرون هذا الصيد أقرب ما لهم من بهيمة الأنعام. الصحابة حكموا بأن أن الحمامة فيها شاة لأنها تعب الماء عبا كالشاة وغيره. أحكام الصحابة في هذا كثيرة وليس موطن بيانه. فإن لم يخرج هذا الصيد فإنه يقيم ويشترى بقيمته طعام بر أو نحوه، فيعطى كل مسكين نصف صاع. وإن لم يرد إخراج الطعام فإنه يصوم عن كل مسكين أو عدل ذلك صياما، يصوم عن كل مسكين يوما. قال: والجماع قبل التحلل الأول في حج وقبل فراغ سعي في عمرة مفسد لنسكهما مطلقا. يعني يقول إنه يحرم على المحرم الجماع، وإن فعل هذا قبل التحلل الأول أو العمرة قبل أن يفرغ من السعي فإن الحج والعمرة يفسدان، إنهما يفسدان، ويجب مع الفساد القاء، ويجب كذلك الإتمام، ويجب كذلك الكفارة. النسك الذي فسد يجب فيه الإتمام وحكمه فاسد ويجب عليه القضاء مرة أخرى ويجب عليه أن يخرج فدية وهي للحج بدلا لأن الجماع أمر عظيم فكانت فيه بدلا. وأما فساد العمرة لو جامع قبل انتهائه من السنة ففيها شاة فيجب في الجماع قبل التحلل الأول أو قبل نهاية السعي في العمرة أن النسك يفسد وأنه يجب عليه أن يقضيه وأنه يجب عليه أن يتمه وعليه الفدية. والدليل في ذلك قضاء الصحابة رضي الله عنهم أنهم قضوا بمثل ذلك. وإن كان هناك مباشرة من غير جماع قال ولا يفسد النسك بمباشرة ويجب بها بدنة إن أنزل إلا شاهد. فقالوا إن إنزال المني من المباشرة دون الجماع موجبه الإثم وعدم الفساد ويجب عليه الكفارة والكفارة حينئذ مغلظة إن أنزل ففيها بدنة وإن لم ينزل ففيها شات. قوله ولا بوطء في حج بعد التحلل قبل الثاني لكن يفسد الإحرام فيحرم من الحل ليطوف للزيارة في إحرام صحيح ويسعى إن لم يكن سعى وعليه شاة. فحكم من جامع زوجته بعد التحلل الأول نقول مر علينا الحالة الأولى وهي قبل التحلل الأول ومر علينا حكم المباشرة. طيب ما حكم الجماع بعد التحلل الأول يعني بعد رمي جمرة العقبة والحلق؟ قال فإن يعني إن لم فجامع إن جامع بعد التحلل الأول بأن رمى الجمرة وحلق ولم يتحلل التحلل الثاني لم يطوف فحينئذ تجب عليه أمور. يجب عليه أن يحرم من الحل لأنه أفسد الإحرام فيلبي من الحل لأن إحرامه فسد بالطواف. وبعض العلماء يرى أنه لا يلزمه أن يحرم من الحل لعدم وجود الدليل وهم يقولون إن الإحرام لا بد أن يجمع بين حل وحرم ولذلك أوجبوا أن يعيد إحرامه من الحل. قالوا أيضا يجب عليه أن يذبح شاة ووجبت الشاة ولم تجب البدنة لخفة الجناية فيه يعني بعد التحلل الأول صار الجماع حينئذ مخففا فلا يفسد به النسك ولا يجب عليه أن يحج من قابل وإنما أفسد إحرامه فيحرم ويذبح شاة. قوله وإحرام امرأة كرجل إلا في لبس مخيط وتجنب البرقع والقفازين وتغطية الوجه غطته بلا عذر فدت. يعني هذا عنصر في ماذا يجب على المرأة المحرمة. المرأة المحرمة يجب عليها أمور. قال وإحرام امرأة في الإحرام فيحرم على المرأة في الإحرام ما يحرم على الرجل في الأصل باستثناء أمور باستثناء لبس المخيط فيجوز أن تلبس مخيطا على جسمها بالإجماع أما الذي لا يلبس المخيط فهو رجل، ويحرم عليها أن تتبرقع، أن تلبس البرقع والقفازين حال الإحرام. البرقع هو ما فتحة في غطاء الوجه ترى وتبصر المرأة منه طريقها ونحو ذلك، وكذا تلبس القفازين. فالبرقع في الغالب مفصل على الوجه، وكذا القفازين مفصلين على اليدين، فحرم من المفصلات على النساء لبس البرقع والقفازين. أما الرجال فتحرم عليهم جميعا أن يلبسوا ما فصل على أجسامهم، وهذا ما عبر عنه بالمخيط. والدليل في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تنتقب ولا تلبس القفازين، ولا تنتقم المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. والمرأة لا تغطي وجهها كذلك إلا لحاجة، كأن تكون في حضرة رجال أجانب، فإن غطت وجهها بلا حاجة وجبت عليها الفدية في المذهب، وهي فدية الأذى، تخيير بين ثلاثة أشياء. إذا قال فإن غطته بلا عذر فدت، فإن غطته بلا عذر فدت. وجاء في بعض النصوص وإن كان لا يصح إحرام المرأة في وجهها، بمعنى أنها تكشفه ما لم يوجد عذر لتغطيته كحضرة الرجال. ولذا تقول عائشة رضي الله عنها: كنا نكشف وجوهنا فإذا حال ركبان سدلت إحدانا خمارها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا. فصل في الفدية. بدأ المؤلف الآن في ذكر أحكام الفدية، فيخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب، بين صيام الأيام وإطعام المساكين، كل مسكين نصف صاع مد مر أو نصف صاع من غيره، سواء من التمر أو الزبيب أو الشعير أو ذبح شاة. هذه تسمى فدية الأذى، مأخوذة من قوله تعالى: أو به أذى من رأسه ففدية. فسميت فدية الأذى لأنها جاءت طيبا على حكم من به أذى في رأسه، فبينت أحكام الفدية. فجاء في قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وسبق بيان الفدية وهي على التخيير: صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام أو مد بر. طبعا المذهب مضطرد في هذا، أن كل إطعام وجب، أن مد البر يقوم مقام نصف الصاع، والمد هو ربع صاع، فالمدين هما نصف صاع. والدليل على عدم التفريق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، ولم يحدد برا أو غيره. قال: وذبح شاة. والدليل على هذا التفصيل في الفدية حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى الوجع يبلغ بك ما بلغ، تجد شاة؟ قال: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين النصف صاع. وهذا وإن كان واردا في حلق الشعر، إلا أنه يلحق الشعر كل محظور نهي عنه لعلة الترفع، علة ترك الترفه كتقليم الأظفار وتغطية الرأس ولبس المخيط والطيب، فكل هذه الأشياء لإزالة الترفه أو لطلب الترفه، و يعني يكون فيها ما جاء في القرآن من فدية الأذى. وأما جزاء الصيد فقد مر بنا أن الصيد إما أن يكون له جزاء من بهيمة الأنعام، له مثل من بهيمة الأنعام أو ليس له مثل، فإن كان له مثل من بهيمة الأنعام فيخير بين ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يذبح مثله من الأنعام ويوزع هذا على فقراء الحرم، والثاني أن يقوم أن يقوم هذا المثل ويخرج بمثله طعام يجزئ في الفطرة، يجزئ في الفطرة يعني الطعام، الطعام الذي هو قوت أهل البلد، وأن يصوم عن كل يوم مسكينا، أو عفوا أن يصوم عن كل طعام مسكين يوما. ف يكون مخير بين إخراج المثل و أن يقوم هذا البدن من بهيمة الأنعام، عفوا الانقطاع. أقول إن جزاء الصيد عفوا يعني أقول بالنسبة لجزاء الصيد، جزاء الصيد إذا كان له مثل فيخير بين ثلاثة أشياء: أن يخرج مثل هذا الصيد من بهيمة الأنعام إن كان له مثل قد حكم به الصحابة فيعمل بما حكي، وإن لم يكن له مثل فإنه يقيم عفوا أو الخيار الأول يخرج المثل من بهيمة الأنعام، الخيار الثاني يقوم البدن من بهيمة الأنعام قيمة الشاة أو قيمة المعزة أو قيمة البقر أو قيمة الإبل، ويخرج من قيمته يشترى به طعاما يعطى لكل نصف، فإن لم يرى هذا أو لم يستطع فيصوم عن كل مسكين يوما. مثاله رجل قتل ظبيا، الظبي عليه أن يذبح عنزا ويوزعها على فقراء الحرم، وله أن يأتي يقوم هذه العنزة التي هي البدل قيمتها طعاما يجزئ في الفطرة فيخرجه ويوزعه على مساكين الحرم، فإذا كانت قيمة العنز مثلا 400 ريال وقيمة الصاع من التمر مثلا 20 ريال فيشتري بالأربعمائة ريال ما يكفي لإخراج يعني 20 صاعا، والعشرين صاع فيها 40 نصف صاع، فيوزع على كل على 40 مسكينا لكل مسكين نصف صاع. فإن أراد الصيام فإنه يصوم عن كل مسكين يوما فيصوم 40 يوما. ففي هذا المثال أنت مخير يا من قتلت الصيد عمدا، إما أن تخرج عنزا تذبح وتوزع على فقراء الحرم، وإما أن تصوم، وإما أن تطعم 40 مسكين لكل مسكين نصف صاع من التمر، وإما أن تصوم 40 يوما. والدليل على ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. أما إن كان الصيد غير مثلي يعني لا مثل له في بهيمة الأنعام فإنه مخير بين خصلتين: أن يقوم فيخرج بقيمته طعاما للمساكين مما يجزئ في الفطرة، وأن يصوم عن كل يوم أو عن كل طعام مسكين يوما. قوله: وإن عدم متمتع أو قارن الهدي صام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل جعل آخرها يوم عرفة وسبع إذا رجع لأهله. فيشرع للمتمتع والقارن الهدي، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فإن لم يتيسر الهدي وجب عليه أن يصوم 10 أيام كما قال الله تعالى في القرآن، فيصوم ثلاثة أيام من أيام الحج وهو في الحج، وسبعا إذا رجع إلى أهله، لقول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة. فالإنسان الذي لا يجد قيمة الهدي فإنه يشرع له أن يصوم، يشرع له الصيام ويصوم 3 أيام في الحج، فيصوم من أول ذي الحجة يصوم، قال يفضل أن تكون في أيام الصيام في الحج آخر الأيام يوم عرفة، يصوم مثلا 7، 8، 9، وإن لم يستطع فإنه يصوم أيام التشريق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص، أو لأن الصحابة قالوا لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي. وبعض العلماء يرون أنه ليس الأفضل أن يتمها يوم عرفة، لأنه يوم يحتاج فيه إلى القوة للدعاء، فإما أن يصومها بعد الإحرام بالعمرة لدخول العمرة في الحج وهو رواية المذهب، أو يصومها أيام التشريق ف يعني كثير من العلماء يرون أن يوم عرفة لا يصام. أو قالوا ليس الأولى أن يكون التمام هو يوم عرفة، لأن يوم عرفة يحتاج إلى الدعاء والقوة في العبادة، وله أن يصوم هذه 3 أيام بعد أن يحرم بالعمرة، لدخول العمرة في الحج إن كان مفردا أو قارنا، وله أن يصوم هذه 3 أيام في أيام التشريق إذا لم يكن قد صامها قبل ذلك. وقاسوا على مسألة من عدم الهدي في التمتع إلى من عدمه في الإحصار. قالوا والمحصر إذا لم يجده إذا لم يجد الهدي صام 10 أيام ثم حل. ما هو الإحصار أيها الإخوة؟ الإحصار هو أن يحبس عن بلوغ المشاعر. فمن أحصر فعليه الهدي لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد هديا للإحصار فعليه أن يصوم 10 أيام قياسا على المتمتع الذي لم يجد هدي التمتع، وبعد من 10 أيام يحل من إحرامه، وهذا ما لم يكن اشترط ذلك بقوله فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإن كان قد اشترط جاز له أن يتحلل من إحرامه متى وجد العذر الذي يمنعه من الوصول إلى المشاعر. قال وثم استمر المؤلف في بيان أحكام الفدية وأحكام الحرم. قال وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس. قال إن هذه المحظورات هي التي تسقط فيها المحظورات بالنسيان، يعني باعتبار النسيان المحظورات قسمان. القسم الأول ما يسقط بالنسيان أو الجهل أو الإكراه، وهو لبس المخيط وتغطية الرأس والتطيب. لماذا تسقط بالنسيان يعني الجهل أو الإكراه؟ لأنه ليس فيها إتلاف، فالطيب ليس فيه إتلاف، ولبس المخيط ليس فيه إتلاف، وتغطية الرأس ليس فيها إتلاف. فإذا فعلها ناسيا أو جاهلا أو مكرها فهو داخل في العفو، عفي عن أمتي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. القسم الثاني في ما لا يسقط بالنسيان أو الجهل، وهو ما فيه إتلاف، مثل الوضع والصيد والحلق وتقليم الأظفار وحلق الشعر، كل هذه المحظورات فيها إتلاف فتلزم الفطرة الفدية إذا فعلت حال العذر بالنسيان. لو أتلف إنسان مال آدمي ناسيا أو جاهلا فإنه يضمنه، فيكون العذر مسقطا للإثم ولا يسقط الفدية، فهو ليس بآثم ولكن الفدية واجبة لأن فيها إتلافا. والصحيح في هذه المسألة أنه لا فدية مع الجهل أو النهي، لأنه لا دليل على التفريق، ولأن الشارع رفع الحرج عن الناس والجاهل. وبعضهم يقول إنه لا يعذر بفدية الجماع إذا ادعى النسيان. و يعذر فيه بالجهل ويعذر فيه بالنسيان كبقية المحظورات، وهي رواية مخرجة في المذهب. فهذه في الأصل من هذه المحظورات أنها لا تكون إلا عن تعمد، فإن فعلت بجهل أو نسيان فذهب بعض العلماء إلى عدم ترتب الفدية عليه. وأما في المذهب فإنهم يقولون إن النسيان والخطأ والجهل لا يسقط إلا فدية الأذى التي ليس فيها إتلاف، كترضية في الشعر ولبس المخيط والطيب. أما ما فيه إتلاف قص الشعر و يعني الجماع والصيد وتقليم الأظفار وما في ذلك أو ما في حكم ذلك، فإنه تجب فيه الفدية ويصب الإثم في مقابل الجهل أو النسيان، السقوط للإثم دون الفدية. القول الثاني هو السقوط للإثم والفدية. قال الآن سيتكلم عن مكان إخراج الهدي والإطعام. قال وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم إلا فدية أذى ولبس ونحوها. فالهدي والإطعام الواجبان بسبب الحرم أو بسبب الإحرام تكون لمساكين الحرم. وأما الهدي وهو هدي الشكران فلقوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق، وقال في جزاء الصيد هديا بالغ الكعبة، وقال ابن عباس والإطعام بمكة. وفدية الأذى تجب في محلها الذي ارتكبت فيه، لحديث كعب بن عجرة السابق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالفدية وقد كان في طريقه إلى مكة، لم يصل مكة ولم يصل مساكين الحرم، ففدى في الحديبية وله أن يؤخر هذه الفدية حتى يصل إلى الحرم كسائر الهدايا. وأما بالنسبة للصيام فليس فيه مكان محدد فيجزئ في كل مكان. وقال ابن عباس الهدي والإطعام بمكة والصوم حيث شاء، ولأنه لا نفع فيه لأحد خلاف الهدي والإطعام. فالهدي والإطعام يبعان المساكين، أوعي في ذلك مساكين الحرام. قال والدم شاة أو سبع بدنة أو فرة. إذا قلنا عليه دم فإنه فيه سبع بقر أو بدنة أو شاة، فإذا قيل يجب عليه دم فهو مخير بين هذه الأشياء، إما شاة كاملة أضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة، لقوله تعالى في المتع فما استيسر من الهدي. قال ابن عباس شاة أو شرك في دم وغيره مقيس عليه. وفي حديث جابر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والغنم كل سبعة منا في بدنة. طيب ما هو المرجع في تحديد جزاء الصيد؟ ويرجع في جزاء الصيد إلى ما قضت به الصحابة، لأن الصحابة ذو عدل منا وقد حكموا بهذا، فنرجع إليهم ونعتمد ما قضوا به لأنهم أعلم الناس بمقاصد الشريعة، وتنزل القرآن وهم يرون كيف نزل وفهموه وأجمعت الأمة على عدالتهم وعلى نصحهم وعلى كمال علمهم، فيرجع في جزاء الصيد إلى ما قضت به الصحابة، فما قضت به الصحابة فهو المعتمد. والذي يجب عليه جزاء الصيد هو من صاد وهو محرم أو أعان عليه أو صيد لأجله فعليه الجزاء. والواجب هو على من باشر الصيد، من صاد وهو محرم أو أعان على صيده فعليه الجزاء. وأما من صيد لأجله فإنه لا يحل له أن يأكل من هذا الصيد كما مر بنا سابقا. النوع الثاني من أنواع المثل في جزاء الصيد ما لم تقضي به الصحابة، فالواجب فيه أن يمر الإنسان إلى قول عدلين من المسلمين، قوله تعالى يحكم به ذو عدل منكم، وما لا مثل له فالواجب فيه قيمته في مكانه الذي قتل فيه، فيقيم هذا الصيد بقيمته فيخرج بقيمته طعاما لمساكين الحرم مما يجزئ في الفطرة في زكاة الفطر على ما سبق بيانه، نصف صاع لكل مسكين أو مد بر لكل مسكين على ما سبق بيانه في المذهب. قال ما حكم الصيد في الحرم؟ قال وحرم مطلقا صيد حرم مكة وقطع شجره وحشيشه إلا الإذخر وفيه الجزاء، وصيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة ولا جزاء. قال لغير حاجة علف وقتب ونحوهما ولا جزاء. هنا المؤلف بدأ بحرم مكة فقال يحرم الصيد في حرم مكة على المحرم والحلال إجماعا، فالصيد يمنع منه المحرم أثناء إحرامه منذ تلبسه بالإحرام إلى وصوله إلى الحرم. إذا دخل منطقة الحرم المبينة والمعلمة بالمراسيم المعروفة فإنه يحرم على المحرمين ويحرم على المحلين أن يصيدوا في داخل حدود الحرم، ولذلك قال وحرم حرم مطلقا صيد حرم مكة وبعد شيئا في داخل الحرم في مكة فعليه الجزاء، ويحرم قطع شجر الحرم وحشيشه وفيه الجزاء كذلك. ومن العلماء من يقول لا جزاء في قطع الحشيش لأنه لم يرد فيه دليل يخصه. وصيد حرمين يحرم أيضا وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف وقتب ونحوهما ولا جزاء في من تعمد قطع شجر حرم المدينة. ولذا جاءت نصوص في بيان أحكام الحرم، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ذات يوم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها لن تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلخ شوكها ولا تحل ساقطتها لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. قال العباس إلا الإذخر يا رسول الله فإن نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال إلا الإذخر ويحرم الصيد في المدينة كذلك يحرم. وقطع الشجر والحشيش لغير حاجة لحديث ابن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة. يقول إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. وفي حديث عامر بن مسعد قال إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاها أو يقتل صيدها، أن يقطع عضاها أو يقتل صيدها. ويجوز أن يأخذ ما تدعو إليه الحاجة من الشجر والعلف، لحديث جابر الذي دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة. قالوا يا رسول الله إن أصحاب عمل وأصحاب نضح وإنا لا نستطيع غير أرضنا فرخص لنا. فقال القائمة ثاني والوسادة والعارضة والمسد، فأما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منها شيء. يعني أذن لهم أن يأخذوا من هذا هذه المصالح من هذه الأشجار دون غيرها. وأما إذا صاد من صيد المدينة فلا جزاء على صاحبه، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك. ثم بدأ المؤلف بعد أن استعرض أحكام الإحرام وأحكام الحرم وبين حكم الفدية، أتى إلى كيف يدخل المحرم إلى مكة، كيف يدخل إلى مكة. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم وبقي أياما يسير حتى وصل إلى مكة، فقال يسن نهارا من أعلاه ودخول المسجد من باب بني شيبة، فيسن أن يغتسل عند دخول مكة ويدخلها نهارا، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفعل ذلك، يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ويسن أن يدخلها من أعلاها من الثنية العليا، لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا التي بالبطحاء، ويدخل المسجد من باب بني شيبة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يسن أن يغتسل قبل دخول الحرم، قبل دخول مكة، وأن يدخلها في النهار لا في الليل، لأن ابن عمر كان يفعل ذلك ويحدث أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كما يسن له أن يدخلها من أعلاها من الثنية العليا، والثنية العليا من جهة المسعى. إذا رأى البيت كبر رفع يديه وقال ما ورد، ومن ذلك بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. إذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، ومنه ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. ثم إذا دخل من باب بني شيبة ورأى قال دعاء دخول المسجد، ثم تقدم وكبر وقال هذا الدعاء أو غيره، يشرع في طواف، ثم يطوف مطبعا للعمرة المعتمر وللقدوم غيره. فالذي يأتون في هذه الأيام هم إما أن يطوفوا طواف ركن العمرة، أو يطوفون لأنهم قدموا إلى مكة، فهذا يعتبر طواف القدوم، طواف القدوم. ويستلم الحجر الأسود ويقبله، فإن شق أشار إليه ويقول ما ورد. يعني بعد دخوله المسجد يتجه إلى المطاف، ثم يطوف للعمرة إن كان معتمرا، ويسن أن يطوف للقدوم إن كان حاجا، بقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة توضأ ثم طاف بالبيت. فبعد دخول المسجد يتجه إلى المطاف فورا، ويطوف للعمرة إن كان معتمرا. وأما إن لم يكن معتمرا يعني كان حاجا حجا مفردا أو كان قارنا فإنه يطوف استحبابا بقول النبي صلى الله عليه وسلم قول عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة توضأ ثم طاف بالبيت. ويسن أن يعفي طوافه وفي طواف القدوم. وما هو الاطباع؟ هو الاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتق على العاتق الأيسر، فيكون عاتقه الأيمن مكشوفا. ودليل ذلك حديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا. ويسن أن يبدأ في طوافه بالحجر الأسود وأن يقبله وله مع الحجر أربع حالات في تقبيله، إما أن يقبله مباشرة وهذا فعل عمر رضي الله عنه لما كان يطوف بالبيت ويقول اللهم إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ما قبلتك. والحالة الثانية أن يعجز عن تقبيله فيستلمه بيده ويقبلها، يستلم الحجر بيده ويقبل يده. الحالة الثالثة أن يستلم الحجر بشيء معه من عصا ونحوه ويقبلها. وجاء ذلك في حديث أبي الفضل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل محجن. والحالة الرابعة أن يشير إليه، وهذا كاف في حصول المقصود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله فهلل وكبر. فهذا يبين أهمية الانضباط وعدم المزاحمة في العمرة والحج. قال ويقول عند استقبال الحجر في الشوط الأول بسم الله والله أكبر، روي ذلك عن ابن عمر. وكذا في بقية الأشواط يقول الله أكبر ويرمي الأفقي في هذا الطواف. الرمل هو الاستعجال مع تقريب الخطى قريبا قريبا، إسراع المشي مع مقاربة الخطى. ويكون الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط. قال ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعا ما بين الركنين فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام ثم يستلم الحجر الأسود ويخرج إلى الصفا من بابه. قال يسن له أن يصلي ركعتين بعد الطواف، والمستحب أن تكون الركعتين خلف المقام مقام إبراهيم ويستلم الحجر قبل ذهابه إلى الصفا، لحديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أتى مقام إبراهيم ثم رجع إلى الركن فاستلمه. فهذه سنة يغفل عنها كثير من الناس، وهي استلام الحجر بعد الطواف. فالأصل أن يطوف في كل شوط يستلم وإن استطاع، وإن لم يستطع فيشير إليه. فإذا تسنن سنة الطواف فإنه يرجع إلى الحجر فيستلمه، هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد استلامه للحجر يخرج إلى الصفا من بابه، وفي حديث جابر ثم خرج من الباب إلى الصفا. وقال فيرقاه حتى يرى البيت فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول فيسعى سعيا جديدا، ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا ثم ينزل فيمشي في موضع ماشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا فيفعل ذلك في الوقت كله. هذا كلام المؤلف حول صفة الحج والعمرة. نختصر ما بقي. قال يذهب إلى المسعى ليبدأ بالسعي وهو على النحو إذا دنا قرب إلى الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله ويقف. قال بعض العلماء أنه يكمل الآية فمن حج البيت واعتمر فلا جنى عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شكر. وإن اقتصر على أولها فحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو قرأ هذه الآية قال أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا قبل المروة، وقال أبدأ بما بدأ الله به ثم يقع على الصفا ويستقبل القدم ويدعو بما ورد لحديث جابر فما دعا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدا بما بدأ الله به. نعم. ثم إذا استقبل الصفا يستقبل فيرى البيت ثم يوحد الله فيقول لا إله إلا الله ويكبره فيقول الله أكبر وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فيدعو بينهن يقول هذا ثلاث مرات يدعو بينهن ثم ينزل باتجاه المروة يفعل كما فعل عند الصفاء. هناك علمين أخضرين الآن لمبات خضراء، هذه مكان الأعلام الخضراء التي كان المسلمون حريصين عليها وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يظهروا شدة وتجلدا لأنه فهم كثير من المشركين أن مؤسسة الخير آلت إلى تصفية أو إلى خسارة منه ذلك. قال فينزل باتجاه المروة ويفعل عليه ما كان على الصفا ويستحب أن يسعى بين العلمين الأفضل سعيا شديدا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا يحسب ذهابه إلى المروة مرة ورجوعه مرة حتى يتمم سبعة أشواط كاملة وينتهي في المروة. قال ويتحلل متمتع لا هدي معه بتفطير شعره ومن معه هدي إذا حج والمتمتع يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف. قال إذا انتهى من السعي فإنه يحلق شعره إن كان متمتعا أو معتمرا وهو الأفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم المحلقين. قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال في الثالثة والمقصرين. أما المتمتع فالأفضل في حقه التقصير لأنه ينتظر نسك حج آخر بعد إتمام الحج، الأفضل أن يوفر شعره لذلك. نقول إن السيف يرفع على المسلم حينئذ أكثر من. ومن كان معه هدي فلا يحلق إلا بعد تمام حجه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمتمتع يقطع تلبيته عند شروعه في الطواف لأنه يبدأ في عمرته حينئذ. وبهذا نستكمل هذا الدرس. الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد، ونلقاكم إن شاء الله غدا.